www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتبناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. صدق الله العلي العظيم. عندما نطالع التاريخ، تاريخ الأنبياء جميعهم، ونطالع تاريخ نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، نرى أنه ما من نبي إلا وظهرت هناك عصابة معارضة ومعاندة تقف أمام دعوته، خاصة الرسل. تعلمون أنه الأنبياء 124,000 نبي، الرسل منهم 313، أولو العزم منهم 5. الرسل عادة يأتي إليهم أشخاص يقفون أمام الدعوة، أمام الإصلاح، وهذا من الطبيعي في البشر. بعض الأوقات ترى أن المعارضين والمعاندين والأعداء يكونون من نفس الأسرة أيضا. زوجة لوط وقفت ضد زوجها النبي، كان رسول أيضا، نبي ورسول. زوجة نوح وقفت ضد زوجها النبي الرسول من أولي العزم أيضا، إضافة على قومه، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعيب، وهكذا قوم موسى، قوم عيسى، وقوم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل لم يكن سبحانه وتعالى رب العالمين يستطيع ويقدر أن يصد هؤلاء الأعداء؟ حتما الله على كل شيء قدير، كان يستطيع وبإمكانه أن لا يسمح لأي عدو أن يجابه أي نبي أي رسول، ولكن هذه ليست سنة الحياة. مرارا في السنوات السابقة قلنا أن سنة الحياة تقوم، معادلات هذه الدنيا، هذا العالم، تقوم على الحرية والاختيار، لا إكراه في الدين. طيب، غاية ما هنالك أن الأنبياء يواصلون دعوتهم ولا يخافون لومة لائم. هذا التصدي أو هذه المقابلة اللي اليوم يسموه الحراك في الاصطلاح الحديث، يسمونه الحراك الاجتماعي أو الحراك السياسي أو الحراك الفكري. الحراك مصدر من باب المفاعلة، مفاعلة وفعال مصدران لقالب واحد. مثلا تقول ضارب فلان وفلان، صارع فلان وفلان، المصدر يصير إما مصارعة وإما صراع، إما محاركة وإما حراك. لولا هذه الآيات تريد أن تبين معادلة عجيبة في الكون أصلا، قانون عجيب في الكون، وهو الحراك الفكري. يجب أن يحدث هذا الحراك الفكري، يجب أن يحدث هذا الصراع الثقافي الفكري وحتى العسكري حتما. ليش؟ لأنه لولا هذا الحراك ولولا هذا الصراع لا يتبين أهل الخير من أهل الشر. إذا كل شيء هادئ، ماكو أي صراع لا في داخل الإنسان ولا في المجتمع، كيف يمكن أن يبرز الخير وأهله ويبرز الشر وأهله؟ أمثل الآن. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ بدعوته المباركة في مكة صار صراع. سمعنا ليش يصير صراع، هناك بعدين نتكلم حوله. ليش؟ لماذا؟ أساسا صار صراع بين قريش والحزب القرشي وبين رسول الله والثل المؤمن القليل الملتفين حوله في مكة. وعندما انتقل إلى المدينة أيضا صار صراع. من هنا المؤمنون حول رسول الله، ثلاث جبهات فتحت أمام رسول الله. جبهة المشركين قيادتهم في مكة أبو سفيان وحزبه الحزب القرشي، جبهة اليهود الذين كانوا يقطنون المدينة وما حولها إلى فدك وأكثر من فدك، خيبر وفدك، هؤلاء أيضا كانوا جبهة في مقابل رسول الله وأصحابه. بعد الجبهة الثالثة شنو؟ المنافقون في داخل صفوف المسلمين أيضا جبهة. فبدأ الصراع في مكة. الصراع لم يكن مسلحا إلا من جانب واحد، أولئك المشركون قتلوا الشهيدة أو الشهيد، الشهيد يطلق على المذكر والمؤنث، سمية أم عمار وياسر والد عمار سلام الله عليهما، أول شهيدين ربما. هؤلاء كانوا يقارعون ويخالفون رسول الله إلى تفاصيل التي تعلمونها، إلى المقاطعة الاقتصادية، إلى الهجرة إلى الحبشة، اضطر المسلمون أن يهاجروا إلى الحبشة، إلى أن اضطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والثلة المؤمنة معه أن يهاجروا إلى المدينة إلى يثرب، وصودرت كل بيوتهم وأموالهم، صارت مصادرة في مكة. طيب هذا الصراع ليش يصير؟ أصل الصراع واضح، قوم نوح وقفوا أمام نوح، قوم لوط وقفوا أمام لوط، بنو إسرائيل مع أن عيسى منهم، المسيح إسرائيلي من بني إسرائيل، وقفوا ضد نبيهم المسيح، قوم المعاصرون لموسى عليه السلام وهم الفراعنة وقفوا ضد موسى، وبعد ذلك من داخل صفوف
مؤمنين بالنبي موسى أيضا وقفوا ضده. هذا الصراع طبيعي لا تستوحش منه، يجب أن لا نستوحش منه. أولا لأن الدنيا هكذا خلقت، لولا هذا الحراك والصراع الثقافي والسياسي إلى أن يمتد إلى الصراع العسكري لا يتبين الخير وأهله ولا يتبين الشر وأهله. أكو آيات آيتان في القرآن، هاتان الآيتان تبينان فلسفة الصراع في الدنيا. جدا مهم أن نقرأ هذه الآية، هاتين الآيتين. الآية الأولى تقول في قضية داود عليه السلام، داود قبل أن يصبح نبيا كان في جيش طالوت. طالوت ملك اختاره الله واصطفاه كما أشرنا في الليالي الماضية ليجابه المشركين، يعني قتال. المشركون بدأوا يقتلون المؤمنين بذلك النبي، المؤمنون اجتمعوا عند نبيهم قالوا اطلب من الله أن يبعث علينا لنا ملكا، قضية معروفة. فاختار الله واصطفى طالوت ملكا، ليش؟ لبسطة في العلم والجسم كما أشرنا. طيب هنا المهم، هنا بيت القصيد، هنا ولما برزوا لجالوت. جالوت كان قائد عسكري قوي جدا يقود جيش المشركين ضد المؤمنين، يقتلهم يقاتلهم. ولما برزوا، فيحتاج مبارزة بعد، قتال يصير، قتال طبيعي. ولما برزوا لجالوت، جالوت غير منصرف، لجالوت وجنوده، جالوت كان قائد عسكري قوي وعنده جنود كلهم مشركون وكلهم قتله، يقتلون المؤمنين، يهجمون على بيوت المؤمنين ويقتلونهم. قالوا، من قال؟ المؤمنون قالوا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قصة طويلة أنه كيف برزوا لجالوت وكيف أن الجيش تقدم وتقدم ووصلوا إلى النهر، والنهر كان امتحان عليهم، ما علينا بالتفاصيل. المهم هنا فهزموهم بإذن الله لأنهم توسلوا إلى الله وطلبوا النصر من الله وكانوا مخلصين في هذا القتال، مو للمنصب والكرسي كانوا يبدون، مو للسلطنة والدنيا، لله. القتال كان لله، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، داود كان جندي عسكري مؤمن صلب في العقيدة ويقين في الإيمان، استطاع أن يقتل جالوت يعني رئيس المعسكر المشرك، وآتاه الله الملك والحكمة، صار نبي وملك، ملك يعني مملكة، الحكمة يعني النبوة، وعلمه مما يشاء، تعليم القضاء، تعليم الدين، كل شيء، نبي بعد، صار نبي. هنا القضية تنتهي. القاعدة الأساسية، القانون هنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بعض المأجورين الذين يريدون أن ينتقصوا من القرآن كاتبين في كتبهم شوفوا القرآن، واحد يقتل واحد يصير نبي. نعم صحيح، هذا داود قتل جالوت فآتاه الله الملك والحكمة. نعم انت اقرأ الآية اللي وراها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. إذا كان الله يقول لداود ولذلك النبي وللقائد العسكري لجيش المؤمنين وهو منه طالوت يقول لهم اقعدوا في بيوتكم خلي العدو يجي يقتلكم، شنو كان يصير؟ لفسدت الأرض. معنى ذلك أن القتال هنا واجب صار. الإسلام دين لا عنف كما يقولون، صحيح، ولكن عندما يهجم العدو يجب أن تدافع عن نفسك، مو أنه تجلس. الآن اقرأ التاريخ، كثير من البلاد الإسلامية ذهبت من أيدي المسلمين لأن المسلمين لم يدافعوا عن بلادهم، لن يدافعوا عن حصونهم وعن أوطانهم. القتال هنا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم إلى نبينا، النبي كان مسالم صحيح، دين السلم دين السلام إلى الآن منقول، وكل حروبه كانت حروب دفاعية. يقولون حسب التاريخ 83 أو 82 حرب وغزوة وسرية، أكو فرق بين ذلك. كان في عصر الرسول في 10 سنوات. كل هذه الحروب حسب التحقيق العلمي والتحليل الفكري الجيد العلمي لم تكن هجومية، كلها كانت دفاعية. هؤلاء أيضا نفس الشيء. أنت تقدر تقول أن النبي نبي الحرب كما يقولون في كتبهم المستشرقون، يكتبون في كتبهم أن النبي نبي السيف والدم، يعيبون على رسول الله. الجواب: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني هنا الله يأمر بالقتال معه. عندما يهجم المشركون آلاف مؤلفة ويأتون بالأحزاب كلها من كل الجزيرة العربية ويقودهم أبو سفيان إلى معركة الأحزاب أي الخندق، ويأتي بعمر بن عبد و إلى آخره، شنو يسوي النبي؟ النبي يقعد في المدينة في يثرب يقول تعالوا قتلونا؟ ما يصير. يأمره بحفر الخندق أولا حول المدينة، ويعطي الراية لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يقود المعركة في بدر كذلك، في حنين كذلك، في خيبر كذلك، في بني قينقاع كذلك، في بني المصطلق كذلك. كل الحروب التي كانت كلها كانت دفاعية. الجيش جاي من مكة، آلاف مسلحة جايين يردون يهجمون على المدينة ويفنون المدينة. حتى في مؤتة، مؤتة هذا الإشكال الذي يستشكله المستشرقون، يقول لهم مؤتة ما كانت، ليش؟ حتى مؤتة، مؤتة تدون وين؟ الأردن. في مؤتة وصلت الأخبار الدقيقة من عيون رسول الله، العيون عن الجواسيس، من عيون رسول الله إلى المدينة أن هناك جيشا جرارا قوامه أكثر من 100,000 مسلح. 100,000 مسلح، هؤلاء يتجهزون للهجوم على المدينة. هذول كانوا الروم الشرقية، هؤلاء متفقون مع اليهود أيضا ومع المشركين الباقين. هذه أواخر حياة النبي. النبي يجلس هكذا ويقول خليهم يجون. في الأحزاب العدد كان 10,000 كما يقال أو أقل أو أكثر، والمدينة محصنة بالخندق. أما في مؤتة النبي أمر جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليه، أخا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بقيادة الجيش اذهبوا إليهم باغتوهم. معلوم يجب على المسلمين أن يدافعوا عن بلادهم عن أوطانهم، مو يقعدون حتى العدو يجي يأكلهم. حتى هذا كان دفاع لم يكن هجوما. ليش؟ لأن إذا ما كانوا يباغتوهم، أكو في الكتاب لطيف حول غزوة مؤتة يقول تشبه مؤتة كربلاء من كثير من النواحي. سمعنا بهذا هذه المقولة، عملية فدائية كانت، استشهد فيها في هذه المعركة عبد الله بن رواحة بعد جعفر بن أبي طالب. الكفار المشركون في الروم الشرقية أخذوا العبرة، قالوا عجيب، هل كم نفر اللي جايين من المدينة، هذه المقاومة العجيبة والتصدي لجيشنا في بلادنا. وانت تعرف أنه الحرب لها قوانينها، إذا أنت تروح تحارب في بلاد غير بلادك هواية أصعب مما أن تدافع. ليش؟ لأنه متعرف الفجوات، متعرف الجبال، متعرف الطرق، متعرف الأساليب، ما عندك سند ومدد يأتيك من خلفك، لأن في بلاد غير بلادك. مع ذلك هؤلاء الثلة القليلة بقيادة جعفر بن أبي طالب تمكنوا من التصدي لهؤلاء 100,000 مقاتل. صحيح كثير منهم استشهدوا، ولكن صار درس عبرة للروم الشقيق، خلاص بعد لا تتجاوزوا على حدودكم. ليش؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أنت تقعد إلى أن العدو يجي يأكلك، الوطن يروح، كما كثير في التاريخ المعاصر نشوف بعض الوطن يروح. في قضية ثانية، في آية أخرى، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول أذن للذين، هناك كان لجالوت وطالوت اللي قتل داود جالوت وانتصر الجيش المؤمن على الجيش الكافر المشرك، ولم يستطع المشركون من الاستيلاء على الوطن المؤمن. أما في قضية نبينا، أذن، هذا إذن من الله، أذن للذين يقاتلون، مو يقاتلون بالفتح، يقاتلون يعني إذا واحد أجى قاتلك دافع عن نفسه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إذن من الله بأن هؤلاء مظلومين. والمظلوم شو يسوي؟ يدافع عن نفسه، طبيعي يعني. وتدرون أن كل الفقهاء يقولون، كل فقهاء الشيعة يقولون أنه إذا عدو هجم على وطنك الإسلامي، عدو كافر، أو شخص هجم على بيتك، لازم تدافع عن نفسه، واجب. وأنه تقعد إلى أن يجي يفتك الأعراض ويقتل الذراري، ما يصير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هذول؟ المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني مكة أخرجوا كل المسلمين والرسول من مكة، يعني اضطروا أن يخرجوا بعد المقاطعة الاقتصادية، وبعد وفاة أبي طالب، وبعد وفاة خديجة سلام الله عليهما، هذان المدافعان عن رسول الله ما بقى حامل النبي بعد، ثل قليلا. والبقية وين كانوا؟ كانوا في الحبشة، بعدهم في الحبشة، المسلمين المهاجرون إلى الحبشة. بقى النبي مع ثل قليلة، مع بنات وأولاد وذراري ونسوة وكم واحد. طيب هنا شو يسوي؟ لازم يهاجر حتى يحتمي بالمدينة، المؤمنين بالمدينة. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شوفوا السلم الإسلامي، اقرأوا تاريخ مكة، تاريخ 13 سنة في مكة، حقيقة حقيقة تاريخ ملؤه لا عنف، أي سيف لم يأمر رسول الله أن يشهر ضد أحد. بعض المستشرقين يقول إيه لأنه كان ضعيف، لا ما كان ضعيف، حرب عصابات وكان ممكن يسوي. حتى شوفوا، حتى أبو ذر رضوان الله عليه عندما آمن شنو قال للرسول؟ قال لا تعمل إسلامك راح يضربوك. بس أبو ذر كان متحمس، أتى إلى المسجد الحرام ونادى يا ناس يا قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأخذوه وضربوه ضربا مبرحا، يقولون العباس عم النبي جاء أنقذه. قال لهم يا قريش تدرون هذا من قبيلة غفار؟ قالوا عجيب، بل أنا أعرف هذا من قبيلة غفار. وش بيه قبيلة غفار؟ قبيلة غفار ممر القوافل التجارية بين مكة والشام، قوافلكم التجارية تكون في خطر بكرة، هذا إذا قتل عشيرته الغفاريون يهجمون على القوافل التجارية وما يخليكم تعيشون بعد. فهدوا يعني حتى بهذه الدرجة النبي لن يسمح، فكيف بالقتال؟ نعم هم قتلوا ذلك. عندما قتلوا سمية وياسر أتى عمار إلى النبي وقال يا رسول الله، قال اصبر. يقال أنه حتى النبي مر عليهم عندما كانوا يعذبون، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة كما يقال. طيب هذا يعني شنو؟ يعني سلمي إلى أبعد الحدود، مو لأنه ما كان يقدر، الأبطال كانوا موجودين. الأبطال منه حمزة، جعفر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذول أبطال بني هاشم، كانوا يقدرون باللحظة أن يدمروا المشركين. لا، عملية سلمية، لأن هجوم ما كان صاير للاستيصال. نعم في بدر جايين يفنون المسلمين، بعد في أحد أتوا ليقضوا على المسلمين، في الأحزاب بعد أكثر أتوا للاستيصال للحرب المدمرة، هناك دافع الرسول. لا يقعد هالشكل ما يتحرك. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا شنو كان يسوي النبي في مكة؟ يقول قولوا لا إله إلا الله، كيفكم تريدون تقولون قولوا، ما تقولون كيفكم. حتى كان يعزمهم، اللطيف هذا، يعزمهم إلى مائدته الكريمة، معروفة بعد في قضية العشيرة. في قضية العشيرة الرواية المعروفة، النبي عزم ثلاثة أيام أهل وقومه وكبار مكة، إجوا أكلوا في مائدة رسول الله، فقط كان يدعوهم إلى الله، إلى عدم وأد البنات، إلى الفضيلة، إلى التقوى، دعوة، دعوة سلمية. وكل الفتك وكل الظلم هؤلاء ارتكبوه في مقابل هذا النبوة الوديعة الهادئة اللطيفة. طيب شنو يصير؟ أيضا تتكرر نفس العبارة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هنا بعد القضية أكبر السيدة، يعني قانون لكل الأديان مو بس للإسلام. هنا فقط في قضية جالوت وطالوت وداود، هنا لكل الأديان. يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني إذا ما يصير حراك عسكري، حراك سياسي، حراك ثقافي، أي نوع من الحراك، إذا ما يصير شي يصير، لهدمت صوامع في عهد المسيحي، صوامع جمع صومعة مكان الرهبان، وبيع أيضا مكان الكنيسة كما يفسر، وصلوات يعني مكان عبادة اليهود أيضا، ومساجد يعني مكان عبادة المسلمين. يعني الإذن يأتي لكل مظلوم يدافع عن دينه ووطنه وعرضه وناموسه وكتابه. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. هنا القتال يصير واجبا. إن الله لقوي عزيز. نعم، بعد ما سيطرت على الحكومة أيضا أكو شروط. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مو بس يأخذ الكرسي ويبوق بيت المال. الذين إن مكناهم في الأرض يعني جعلناهم ماكنين ومقتدرين وعطيناهم الحكم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نستنتج من هاتين الآيتين أن الحراك السياسي والحراك العسكري حتى في بعض صوره واجب فرض. عندما يكون قلب الإسلام في خطر، قلب المسلمين في خطر. طيب هسه الآن احنا ما نريد ندخل في تفاصيل سياسية، ولكن في تفاصيل ثقافية نبدأ ندخل. الآن اكو صراع ثقافي، دعنا عن الصراع السياسي والعسكري، بس هذا الربيع العربي، الربيع الفارسي، الربيع الهندي، الربيع الصيني، ما ادري شنو راح يصير، ما له نبيع. لانه واحد كان يقول القضيه اكبر من عندنا، كانه وايد كبيره القضيه، ما نعرفها او نعرفها ونسكت عنها. ولكن اللي الشيء اللي نعرفه قبل هذا الربيع إن كان ربيعا أو قبل هذا الخريف، الأفضل هاي الكلمة إذا ما هو شتاء صيف، قبل هذه الأحداث ألم نكن في صراع ثقافي؟ حتما. ألم نكن في صراع فكري؟ نعم. ألم نكن في صراع تربوي؟ نعم. ألم نكن وهذا اليوم نحن أيضا في صراع ملاكي؟ هذه كلمة جديدة طلعتها. ملاك شنو؟ يعني الملاكات غيرت، المثل والقيم تغيرت، المعروف صار منكر، المنكر صار معروف، وش كده يصير بعد؟ الملاكات تغيرت، الموازين اختربت أصلا، قلب الموازين صاير. مثلا في منظومتنا المعرفية أن العفاف شيء جميل، مو بس جميل، واجب، هذا الذي يحفظ المجتمعات من الفساد، من التفكك العائلي، الأسرة بتخرب، الطلاق يخف أو ينقص أو ينعدم أصلا. الآن العفاف واضح، أنا ما أقول بس الحجاب، الحجاب مظهر للعفاف، العفاف العفة عند الرجل وعند المرأة، هذا مو ملاك ثقافي؟ مو ملاك تربوي؟ مو ملاك ديني سميه؟ بيخرب بعد. واحد يروح لأوروبا يبقى له كم يوم، أو إلى الغرب، كل القيم اللي في ذهنه تتغير. ليش؟ ما يريد يروح لأوروبا، ما يريد يروح للغرب، قاعد في بيته. الحراك مستمر، الصراع مستمر عبر الانترنت، عبر التلفزيون، عبر المجلات، عبر عبر عبر. طيب هذا الصراع صاير، أين نحن في هذا الصراع؟ أذن للذين يقاتلون، هذا قتال ماكو، راح يجي قتال أيضا، ما صار يصير في بعض البلاد قتال يصير. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ودافع عن نفسه. دافع عن نفسك يعني شنو؟ يعني الأب والأم، أول شيء الأبوان هل يدافعان عن نفسيهما وعن أولادهما ذكورا وبناتا وإناثا؟ وين الدفاع؟ وين التربية؟ وين اللي الأب يقعد أقلا باليوم ساعة نصف ساعة يتكلم مع أولاده؟ الأم تصرف أوقات، أنا مو ضد الزيارة لها، تجي الحجية إلى مشهد بارك الله فيها، وين أولادي خليتهم بالبيت عند الخدامة؟ من يقول صحيح؟ ما أدري بعدين لا تعشون علي تقولون هذا ضد الزيارة، أنا مو ضد الزيارة، أنا أقول خلي نشوف معادلة نسوي. الأم تبقى في البيت وترعى بناتها وأولادها أحسن، أو تجي للزيارة؟ ما أتصور إذا نلقي هذا السؤال على الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف يقول لا روح للزيارة، جيب أولادك معه ما يخالف. فلان أسأله وين أولادك، يقول رايحين لمصر وأنا جاي المشهد، رايحين لندن وأنا جاي المشهد، من يقول صحيح هذا؟ شي يسوون في لندن؟ من يدري؟ رايحين يتونسون سيدنا في النهار يتونسون. هل الأبوان، أين دور الأبوين في هذا الصراع؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. الآن الأرض تفسد، ليش؟ أول بنية من بنى المجتمع هو الأسرة، وين الأسرة الآن؟ وين الأسرة؟ هل الأسرة أو رب الأسرة، رباء الأسرة الأب؟ أنا هواي عندي هالقضايا مع الناس، لأن أنا بعد أحشي ماتم ثم يجون عندي. الأم تلقي العتب والمسؤولية على منه؟ على الأب، والأب يلقي المسؤولية على الأم. كثير صاير وياي يقعدون مع بعض، أقول لها خب أنت حجية وين الأولاد؟ هو الرجال لازم يدير بال عليهم، الرجال نحشي وياه، الأم ربة البيت. أما الإسلام يقول كلاهما مسؤولة، مو بالضج مو بالعنف، تأتي بهما من أول. هذول الأولاد اللي يجون إلى المجالس من جابهم؟ آباؤهم جابهم معنا، كم سنة احنا بخدمتكم، الله يحفظ آباءكم. خب جيبه، جيبه وياك. أقول له وين؟ يقول ما أدري، ويا الربع بالفريج. هاي فريج شنو معناته؟ يعني بالمحل. خل ليش الأم تأتي إلى مجلس التفسير البنت ما تجي، فيصير نوع من الخلاف في الأجيال أيضا. أنا شايف في بعض البلاد الشكل البيبية يعني الجدة الشكل حجي، حتى النخاع الأم نص حجاب، البنت أصلا ماكو حجاب. شوفوا الأجيال الثلاثة، الأجيال الثلاثة الجدة ثم الأم ثم الحفيدة، شنو هذا الاختلاف؟ شلون صار الحجاب على هاي الحفيدة الصغيرة بعدها 14 سنة؟ أشيل جدة بوشية وحجاب زين طبعا هذا. أما وين صار هذا التفاوت الموجود في نسلين فقط، جيلين؟ فرباء الأسرة الأب والأم في هذا الصراع وفي هذا الحراك الثقافي، دعنا عن السياسي، ذاك حكينا مع السياسي، دعنا عن العسكري، احنا مو عسكريين بس لا اقل احنا مثقفين معه، سواء من رجال الدين او من المثقفين اللي بالنتيجة اغلبكم مثقفون الحمد لله كلكم. في هذا الصراع والحراك الثقافي اين دورنا؟ تريد ابن؟ هذا ابن من الله سبحانه وتعالى. ولولا دفع الله، دفع يعني الله لا يدفعهم، الله يأذن بهذا الدفع، إذا لا يأذن لفسدت الأرض، هذا معنى الآية. ها طبعا الله يدفع يعني شنو؟ مو بالقوة يجي يدفع، يوجب عليك وجوب، يقول عليك أيها الأب، عليك أيتها الأم، عليك أيها رجل الدين، عليك أيها التاجر، عليك أيها الكاسب، كلنا مسؤولين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع بعدين في أيام المسيحيين ومساجد، في المساجد شلون بقت؟ لأن هذا الصراع والحراك الثقافي أجدادنا أعطوا الدماء في سبيلها. أنتم تصورون أن التشيع، وقبل التشيع الإسلام اللي هو التشيع، هو التشيع هو الإسلام الصحيح، شلون بقى؟ حتى هذا الإسلام العادي شلون بقى؟ بقى هالشكل؟ لا، حروب صارت، مشاكل صارت، دماء أريقت في سبيل بقاء هذا الدين. الآن هاي الأمانة واصلة بيدنا، كم نستطيع أن نؤدي الأمانة؟ هل نستطيع أم لا؟ هذا أنا مع الأسف شوي بعد طلعت من طوري، ردت أنه أفسر بقية الآيات، ما بقى وقت. المهم الآية شنو كانت اللي أوصلتنا إلى هذا البحث؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا اللي سيت أفسره، مع أنه عندي تفسير الآن جاهز بس غدا إن شاء الله. تكلمنا حول الآية اللي بعدها، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كل نبي إلى عدو، مو عدو واحد، يعني جنس العدو، سواء واحد يكون أو جيش المشركين، اليهود الذين عارضوا النبي، المنافقون في ضمن الدائرة الإسلامية التي كانوا في المدينة، هذول أعداء عن المنافقين. الله يقول هم العدو، يعني غيرهم مو عدو، يعني غيرهم تقدر توقف قدامهم لأن ظاهرين الكفار المشركين، أما هذا اللي في وسطك في دائرتك شو تسويه؟ هم العدو قاتلهم الله. وجعلنا مو بالإجبار، هذا الصراع يكون موجود لأن معادلات هذه الدنيا هذا العالم تقوم على هذا الصراع. غدا إن شاء الله نكمل الحديث. أما الموعظة الأخيرة عن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن، ثلاث مواطن توحش الإنسان، أو كل موطن يوحش الإنسان. يوم يولد، احنا من نتذكر الآن، ولكن إذا تريدون تعرفون، الطفل عندما يولد يبدأ بالبكاء والتحير هكذا. ليش؟ لأن خرج من عالم إلى عالم لم يعهده. يوم يولد، ماذا يقضينا؟ يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، يستوحش، ولذلك يقوم يصيح الولد الطفل. ويوم يموت، هذا يسموه هول المطلع. شوفوا هاي المعادلات اللي احنا نعيش فيها متعودين عليها، جدار معادلة، هذا الجدار يحجز ما وراءه. المعادلة الثانية شنو؟ أنه ما أقدر أشوف الغيب، مو بس وراء الجدار ما أقدر أشوفه، الغيب ما أقدر أشوفه. الغيب يعني شنو؟ يعني الملائكة ما أقدر أشوفه، لا ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة، ما أقدر أشوفه. جهنم ما أشوفه. ضغط القبر، حتى الملكين اللي هنا الرقيب والعتيب ما أشوفهم، ولكن أعتقد بهما لأنه في القرآن موجود. هناك كثير من المعادلات ما أشوفها أصلا، من القضايا ما أشوفها. ليش؟ لأنه معادلات هذا العالم تحجزني. أنت في المرة تصور أن كل هذه المعادلة تنعدم، فبصرك اليوم حديد، حاد يعني مو حديد، حاد يعني كل شيء يشوفه، يشوف الملائكة يوم يرون الملائكة قرين الباطن، يرى عزرائيل، يرى ملك الموت وأعوانه بشدة أو بخير حسب الإنسان، يرى الغيب. في روايات أنه يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه. في روايات أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحضر عند موت الإنسان، مو بعيد، يحضر. في روايات أنه تنفسح أمامه آفاق عجيبة، يرى مكانه في الجنة إذا كان كافر ومعاند، يقولوا له هذا مكانك كان بس أنت مو لائق له، ويرى مكانه في جهنم فترتعش فرائصه. هذا العالم يتغير، يعني المعادلات تتغير وتنعدم معادلات الدنيا وتفتح له معادلات ثانية. شوفوا، ويوم يموت ويرى الآخرة وأهلها. أهل الآخرة منه؟ الملائكة، نكير ومنكر، عزرائيل، كلهم يشوفوا، وأهلها أيضا من الطيبين، أرواح الأنبياء يشوفها في أجساد، يمكن من المشتون. فهذا في هول إلى يعني كل شيء يتغير. وأيضا في الحديث أنه الشريط، أنا هالسنة صار لي نوع من هذا المعنى، المهم في حالة مرضية صارت لي تقريبا شبه هذا المعنى الموجود في هذا الحديث، شفت حقيقة مو كله، لأن ما كانت لحظة الموت، أنا كنت بتصور أنه جاءت لحظة موتي. في قضية ما علينا بها، شريط أمامي أعماله شكل تجسدت بسرعة، طبعا شريطه كان ناقص ولذلك ما متت. هذا الشريط أيضا مرعب، يقولون في الحديث أكو أنه في الشريط سريع، لأن الزمن بعد يتغير، ماكو زمن بعد، زمن كزمن دقائق ولحظات وساعات ماكو بعد بقدرة الله. كل هذا الشريط يجي أمامه، هذا مو له هول، هذا الحالة الثانية. ويوم يموت ويرى الآخرة وأهلها، هاي اثنين، الحالة الثالثة ويوم يبعث. الله، هذا بعد أصعب، يبعث اسلم من يموت، هو وحده يموت بعد، يخلوه في القبر وحده، أما عندما يبعث يرى مليارات البشر كالفراش المبثوث يطيرون منه ومنه. ويوم يبعث فيرى، هذه كلمة اللي أستدل بها، فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. أنا أسميها شنو؟ أسميها معادلات، قوانين. أحكاما يعني قوانين، يشوف الأحكام غير أحكام الدنيا. أحكام الدنيا هذا الجدار وراء ما تشوفه، أحكام الدنيا الغيب ما تشوفه، أحكام الدنيا اليد لا تتكلم، الجلود لا تنطق، كل الأحكام تتغير. هذا قول، يرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. هذه ثلاثة مواطن أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه يشير إليها. بعدين يجيب آيتين من القرآن، وقد سلم الله على يحيى في هذه المواطن الثلاثة، سلم من السلام يعني يجعل السلام عليه، السلامة له، وآمن روعته فقال وسلام عليه يوم ولد يعني يحيى، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى ابن مريم على نفسه في هذه المواطن الثلاثة، وآمن روعته فقال والسلام علي، يعني أطلب السلام علي. هذا ما معناته مو يسلم على نفسه. السلام أصلا أساسا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. عندما تقول السلام عليك يا رسول الله يعني أطلب رحمة السلام، أي رحمة الله عليك يا ولي الله. عندما تسلم على أخيك أيضا سلام عليكم تقول له، يعني تطلب السلامة له من الله. هذا معنى. وقد سلم عيسى ابن مريم على نفسه في هذه المواطن الثلاثة، وآمن روعته فقال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يعني في هذه المواطن الثلاثة الإنسان يحتاج مددا من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الآمنين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.